بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 125 على 1.
أل هنا أل التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين، إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق، أي صلاة الجماعة كل جماعة، ولا صلاة الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع. كل من المعنيين يمكن تفسير. قال صلاة الجماعة للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت، ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها. لعلك تذكر معي المثال. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة، وتذكرنا الدليل، قلنا أنه هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذن لم تدخل في عموم قوله صلاة الجماعة. واضح؟ نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو أبعد عن العقول أن يقال إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة. لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة واستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إلى آخره، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟ الجواب الآن جواب امتحان، فأقول ماذا ترى؟
بالنسبة للدليل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الصحابة ورائه في ذلك، فالجواز والله أعلم.
حسن، هو الإنسان حقيقة اللي بريد يتعلم بيجاوب عن السؤال. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ثم هذا الخطأ سيجره إلى الصواب ولا بد. الآن يأتي سؤال، هل الجزئيات التي أنت استدللت بها على الجواز وأحسنت حينما عقبت على الجواز بقولك والله أعلم، سؤال توضيحي، هل كانت تلك الجماعة على سبيل التداعي ولا كان صدفة واتفاقا فيما تعلم؟
لا أدري والله.
ما تدري؟
نعم.
حسن، الجواب لم يكن تداعيا وإنما كان صدفة واتفاقا، والدليل نفس الروايات التي أنت تشير إليها. مثلا حديث ابن عباس قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام الرسول عليه السلام وتوضأ فقام يصلي، فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره، فجره عليه السلام وأوقفه عن يمينه. ابن عباس كان نائما، لكن لما شاف الرسول قام يصلي قام. ما أن الرسول دعاه وقال تعال صلي معي، واضح هذه الصورة؟
نعم.
كذلك مثلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي، فرأه ابن مسعود فاقتدى وراءه، قال فأطال القراءة وأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل له بماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجلس، لأن القراءة طويلة لا تطاق. كذلك قصة حذيفة بن اليمان لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام فافتتح سورة البقرة، فقرأ وقرأ وقرأ، بدأ الملل يتسرب أو التعب يتسرب إلى نفس حذيفة، لكن أخذ يعلل نفسه بيقول الآن قد ما طولها قد ما أكثر من القراءة بس يصل رأس 100 آية بيركع. قال فمضى قرأ 100 آية ومضى. الآن يركع والآن يركع هيك بحدث نفسه حتى ختم سورة البقرة كلها، وهي إيش؟ أطول سورة في القرآن الكريم. الآن بس يخلص منها بيركع. فمضى، افتتح سورة آل عمران، استسلم للأمر الواقع وأمسك أنه يقول الآن والآن. خلص الرسول سورة آل عمران بتمامها، ثم افتتح سورة المائدة، ثم رجع إلى سورة النساء، فقرأ 4 سور طوال في ركعة واحدة. هذا إلى آخر الحديث، حديث طويل نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها. ما كان عن تداعي، التداعي هو صلاة القيام في رمضان فقط. فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة، أما تعوي جماعة نصلي جماعة في قيام الليل فهذا لم يقع.
طب يا شيخ نفهم من ذلك أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على ذلك الرجل؟
استعجلت في الأمر، مبين أنت أخو حذيفة. لكن وينك أنت وين حذيفة؟ لسناها ما مشينا إلا قليلا، فأنا بدي أصل معك لهذاك الحديث. بدك تفهم ذاك الحديث على الضوء المقدم
هذا
هذه.
هو الشيخ على نعم؟ أساس أنه هل هذه كانت من قبيل الصدفة أو من قبيل التداعي؟
صبرا صبرا.
نعم.
المهم قيام الليل جماعة لا يشرع إلا اتفاقا، أما تعوي جماعة نصلي جماعة هذا خلاف السنة. وعلى ذلك فقول عليه السلام صلاة الجماعة أل هنا ليست الاستغراق والشمول، لأنها ستفتح علينا أبوابا من محدثات الأمور أكثرها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية الحمد لله المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة، على السنة يحافظون على السنة على السنة، ويحافظون على الفرض على الفرض. الفرض فرضه الجماعة، السنة سنتها الإفراد. واضح؟
هاي.
هناك شبهة يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده تقام لا في مسجده ولا في مسجد غيره جماعتان في وقت من الأوقات الخمس. وهذا مروي في بعض كتب السنة، وحفظه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة وهو الإمام الشافعي رحمه الله. أما السنة فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى، صلوا فرادى. قلت: حفظ لنا هذا النص الإمام الشافعي، فذكر في كتابه المشهور في كتاب الأم قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. ثم قال: وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، كلام إمام فقيه في منتهى الدق في تعبيره. إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة فحينئذ تدخل في القاعدة السابقة، ولا يشمله قول عليه السلام صلاة الجماعة. نعود إلى حديثك، حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا، ويأتي البيان. جاء في سورة داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، ولما سلم دخل رجل يريد أن يصلي وحده لأن الجماعة انتهت، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن كانوا صلوا خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه، وأرجو الانتباه الحديث يقول صلى معه ولم يقل صلى به، وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه. فقام وصلى معه، أي من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية اللي بدنا نسميها الآن؟
الداخل.
إذن من الذي جعل هذه الصلاة جماعة؟ الداخل أم الذي تصدق عليه؟ الذي تصدق عليه، لأنه هو الذي صلى معه وصلى خلفه فتصدق عليه. هذا هو الحديث. الآن نقول: ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، وأنا أذكر جيدا لما كنت في دمشق الشام كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا وربما حتى في كثير من البلاد العربية، مسجد بني أمية، أدخل بعد صلاة العصر فأسمع أذان المؤذن للمغرب وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر. تصور بقى كم جماعة أقيمت بعد الجماعة الأولى. الشاهد، ليس لهذا الحديث علاقة مطلقة بالجماعة الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة. لماذا؟ لأنه البحث جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى من حيث أن الإمام مفترض والمقتدون أيضا مفترضون. هذه الجماعة جماعة فريضة. هل هذه وقعت في عهد الرسول؟ عرفنا سابقا من رواية ابن أبي شيبة والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. إذا مثل هذه الجماعة ما وقعت. عندنا حديث أبي داود والترمذي، نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة ودخل رجل يريد أن يصلي فيتطوع عليه ويتفضل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه، أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة، بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة للذي يصلي خلفه نافلة. بحثنا إذن في إقامة فريضة إماما ومقتدين به. هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك. والذي يؤكد لكم، انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد بسبب الغفلة عن العلم الصحيح. دخلوا 3-4 متأخرين عن صلاة الجماعة فتقدمهم أحدهم والآخرون صلوا خلفه. من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد. لماذا؟ لأنه في الصورة التي وقعت في زمن الرسول المتصدق هو الغني. هل كسب فضيلة الصلاة مع الجماعة الأولى أولا وثانيا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الغني. أما الفقير هو لفات هذه الفضيلة وهو الذي أراد أن يصلي خلفه، فلما الذي أراد أن يصلي وحده. أما هذا الذي حضه الرسول أن يصلي خلفه فقال له ألا رجل يتصدق على هذا، فإذا هو تصدق عليه فانعقدت الجماعة به فهو متصدق. أما الفقير فهو الإمام. أما الجماعة الثانية اليوم التي تقع فكلهم فقراء لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى. باختصار، ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية. ولذلك كتب الفقه وخاصة متونها تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد، في شرط هنا مهم جدا، في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وهذا نص الإمام الشافعي في الأم. يخرج من ذلك المساجد التي تبنى على الطرق كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة، هذه كلما جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام من عندهم ماشي الحال. أما مسجد في محلة له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعضهم يتقاعش في بيته في عمله، يا أخي من صلي فيما بعد؟ وأنا في أول طلب للعلم كنت مبتلى بهذا القول، كنت أسمع الأذان من المسجد وهو بجانبي، لا يبعد عني أكثر من 50 متر، أكون عم أصلي ساعة، أنا ساعاتي وصلي ساعات، بقول ها لخلص الساعة، بصير في نقاش بيني وبين عقلي، بلكي أنت بما تخلص الساعة بيكون انتهت الجماعة، إيه مصلي جماعة ثانية، لابد ما نلاقي إمام، بلكي ما لقيت إمام، نفسي بتلي أنت مو عاجبك نفسك، أنت طالب علم، أنت بتصلي إمام، هكذا كنت أفعل فعلا. لما علمت أنه هذا خلاف السنة، كنت مجرد ما أسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أحط الساعة اللي عم أصلها أمامي وأقوم أسعى ركضا إلى الميضأة أتوضأ وصلي. أعني بهذا أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجماعة الثانية والثالثة، فهذا يؤدي إلى فرط عقد الجماعة الأولى وتقليل عددها. والواقع أكبر دليل، شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما بيصير تكرارها، ولذلك اللي بده يصلي الجمعة يسعى كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. على العكس من ذلك، لما كان قائما ومستقرا في نفوس كثير من الناس أنه في جماعة ثانية وثالثة، هل بدهم يصلوا مع الجماعة؟ بيتقاعسوا عن الجماعة الأولى بسبب هذه الفكرة القائمة في أذانهم وهي خلاف السنة. فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهما علميا صحيحا هو مسارعة المسلمين إلى إجابة نادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الحكم القديمة المعروفة والمروية في بعض الكتب، من ثمارهم تعرفونهم، تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابا أو خطأ، تعرف صوابها من خطائها من ثمرتها. إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها، تفرطت الجماعة الأولى وتوزعت، وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة 27 درجة إلا الجماعة الأولى، انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله. نشوف عندك شيء.
لو قال قائل لما فرقتم بين المسجد الذي فيه إمام راتب أو مؤذن راتب وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب، وما الدليل على ذلك في تفريقكم إن عدم قيام الجماعة الثانية؟
هذا مذكور في نفس الأم للشافي. بالنسبة للمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، يعني له جماعة. أما المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ليس لها جماعة، فتكرار الجماعة هناك يجمع ولا يفرق، بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب فهو يفرق ولا يجمع، فشتن ما بينهما. وهذا من فوق الإمام الشافعي.
لو أجى شيخنا أبو فارس على المتصدق والمتصدق عليه وشافهم بيصلوا جماعة وأنا ما كنتش مصلي العصر، أصلي وحدي ولا أصلي وعدك معهم؟ وحدي شيخنا جزاك الله.
يفهم من هذا
عشان
إذا كان في أكثر من داخل،
كيف؟
إذا كان هناك أكثر من داخل
ما في جماعة ثانية،
ماشي
الصورة هاي بس
يكون هناك متصدقات،
بس الصورة هاي
نعم
ما هي الصورة،
تصدق على الأول، هل تصدق على الثاني؟
الثاني فريضة أيضا، يصلي
لحاله بعيد عن هذول الاثنين،
ما في مانع.
وكمان لو ثلاثة وثلاث مصدقين هذا
ايه، وكمان قول 30، امشي بقى في الخيال
كويس،
اصدر في الخيال. هذا هو واقع اليوم؟ أبدا. الشيء المشروع ما بيفعلوه، والشيء اللي مو مشروع هو المفعول.
إلا تدور على مسجد الحسين.
تفضل.
السؤال بالنسبة الأحزاب بالنسبة للمسلمين تلاقي مثلا في حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وحزب الله. ما رأي الشرع في تعددية الأحزاب في الدين الإسلامي؟
قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن ألفت نظرك ونظر غيرك ممن يسألون فيخطئون في التعبير في السؤال. فأنت قلت ما رأي الشرع في الأحزاب، لا ينبغي أن تقول لا أنت ولا غيرك ما رأي الشرع، لأن الشرع ما عنده رأي، عنده حكم. أنا بصحي لفظك مش قصدك، أنا عارف قصدك. وتصحيح الألفاظ هو من آداب الشرعية التي جاء الرسول عليه السلام ليعلم. يعني اليوم كثير من المسلمين خاصة في البلد يحلفون بغير الله، يحلفون بآبائهم بأبنائهم. أنا في بلدنا في سوريا، ما أدري هون كأني ما سمعت، بيحلف الواحد بشواربه ولو كان حلقه، بيحلف بشواربه. هذا كله داخل في النهي اللي هو قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. الآن بتسمعوا الحلف بغير الله ولا لا؟ تسمعوا الرسول عم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. هل هدون صاروا مشركين؟ كما منقول لا، ما صاروا مشركين. لكن هل هذا يجوز؟ ما يجوز. هل يجوز سكوت على الحلف غير الله؟ لا يجوز. هل يجوز سكوت أن يقول المسلم ما رأي الشرع؟ لا يجوز السكوت. أنا عندي رأي، وهذا عنده رأي، وهذا الشيخ عنده رأي، نحن نخطئ ونصيب في الرأي. أما الشارع الحكيم عنده حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. بعد التصحيح هذا، وأرجو أن يكون في بالك أنت وغيرك، لأنه كل يوم نحن منكرر هذا التنبيه لانتشار هذا الخطأ في الإذاعات، نسمع من سعودية من غيرها، بيجي سؤال من مصر من العراق من أي بلاد الإسلام، شو رأي الشرع في كذا؟ خطأ. والغريب أنهم لا ينبهون على هذا الخطأ، يجيبون عن السؤال وجواب في الغالب يكون صحيحا وصوابا، لكن ينبغي أن ينبه السائل فيما إذا أخطأ في سؤاله. بعد هذا التصحيح أقول لا يوجد في الإسلام أحزاب، أي لا يشرع في الإسلام أن يكون هناك أحزاب، ولا ينبغي أن يكون في المسلمين أحزاب، وإن كان كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الأحزاب اليوم موجودة، ومع الأسف ليت أن الأحزاب كان عبارة عن حزبين ثلاثة. الآن الأحزاب في هذه البلدة تتجاوز 10 أحزاب أو أكثر بكثير. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا النص القرآني وحده يكفي ليعظ المسلمين ويذكرهم بأن واجبهم أن يتكتلوا كتلة واحدة وأن لا يتحزبوا إلا حزبا واحدا، كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. لكن مع ذلك بسبب انحراف بعض المسلمين عن فهمهم لدينهم أولا على الوجه الصحيح، وإذا فهموه على الوجه الصحيح انحرفوا عن تطبيقه، إما اتباعا لهوى النفس أو أحيانا باجتهادات وآراء شخصية يخالفون فيها النصوص الشرعية، كهذا النص: ولا تكونوا من المشركين. ما بال المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الملاحظ اليوم، وهذا من آثار الحزبية المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، أن كل حزب بكتل جماعته حوله وكل خير ممكن يحصله بيحرمه عن كل المسلمين وبيحصره في حزبه، والحزب الثاني كذلك والتالي كذلك، والنتيجة التعادي والتنافر والتباغض والتدابر. والرسول عليه السلام نهى عن كل ذلك في الحديث الصحيح، وختمه بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وأنا اعتقادي أن الذي يحمل الناس على التحزب هو انشغالهم عن دراسة الإسلام من أصوله الصافية، ألا وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال تعالى، وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وين الشاهد في الآية؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو سألنا المسلمين عامة، سواء كانوا علماء أو كانوا طلاب علم أو كانوا من عامة المسلمين، هل علمتم أنه كان يوجد في المسلمين السابقين أحزاب؟ الجواب لا، هذه الأحزاب جاءتنا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا ونشروا فينا عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم، ومنها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والديمقراطي وما أدري إيش، هناك أشياء. فصار البلد الواحد ينقسم على نفسه إلى أقسام كثيرة، ثم تسربت هذه الحزبيات، هذه الحزبيات التي سميناها اشتراكية شيوعية ديمقراطية، ليست إسلامية مطلقا، لكن مع الأسف تسرب هذا إلى المسلمين، فصار مثل ما قلت أنت إخوان مسلمين، حزب تحرير، جماعة تبليغ، ما يجب هؤلاء كلهم أن يتكتلوا على كلمة سواء وهي الإسلام، ولا حزبية في الإسلام. وقبل إنهاء هذا المجلس يا أبا محمود، أوجه إليك نصيحة خاصة، ولمن كان ابتلي بمثل ما أنت ابتليت به: هذه الصخرة التي تقدسونها الآن، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، ولا يجوز أن تتخذوها شعار لكم معشر الفلسطينيين، لأن هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل.
إذن لا يجوز تعظيم هذه الصخرة، ولا أن يقول أحد ما إنها الصخرة المشرفة.
أي نعم.
لأن التعظيم أو التشريف بده نص شرعي من كتاب أو سنة،
شك.
أليس كذلك؟
وأن يزيد على ذلك بأن الرسول صعد منها إلى السماء، وأنه لما عرج به لحقت به،
نعم،
فوقفت في الهواء. كل هذا ليس له أصل، إنما هي صخرة من الجبل.
يرد عليهم أنها مباركة، كل ما حوالين المسجد الأقصى مبارك،
المسجد الأقصى وسوريا مباركة،
والأردن إذن
كلها. نعم. ما لها علاقة بالصخرة. السؤال الثاني.
أما السؤال الثاني، ورد حديث شاع قال رحم الله النساء المتسرولات.
حديث غير صحيح.
غير صحيح.
أي نعم.
وأخيرا شاع بين بعض الإخوان والدعاء ذكر قصة الرجل الصحابي، ذكر قصة الرجل الصحابي الذي لقيه قاطع طريق ليقتله وينهب ماله. طبعا فاستأذن هذا الصحابي اللص القاطع، قال له إذن لي أن أصلي ركعتين، يعني بنية قضاء حاجة مشان بين حكم. فصلى ركعتين، طبعا تفهم الحديث بأنه جاء ملك من السماء الرابعة وقال هم أغاثه، هو انتهت القصة. هل صح هذا أم لا؟
هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه وضعيفه. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بدون قصد. تفضل.
بالنسبة لحديث اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضعهما، وإذا رفع فليرفعهما، فشو مقصود فليرفعهما في الحديث؟ وبديهيا يعني أنه الإنسان يرفع يديه بعد السجود.
يعني قصدك أنه ما بيجوز واحد يتحدث ببدهيات؟
لا، يعني ليش شو الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفع يرفع؟
هذا أمر طبيعي يتحدث عنه.
نعم.
فهل أنت سؤالك فليضعهما أو فليرفعهما؟
فليرفعهما.
هذا ما يترتب من وراء شيء، لأنه لا بد من أن يرفعهما.
بارك الله فيك.
لكن أنا
نعم.
قل له خليهم بدي يرفع.
طيب
لا بد ما يرفع.
كمان سؤال بالله يا شيخ.
بس هنا سبقك بها.
بدي أسأل يا شيخ عن حديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. العجلوني مش حاكي من رواه ولا من خرجه، فبدي أسأل عن صحته وضعفه.
لا، ليس بصحيح، وإن كان معناه صحيحا، أما من حيث الرواية فليس بصحيح. شو بغي عندك؟
بالنسبة لحديث قراءة أحكام الجنائز أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، فقرأت الكتاب بس ما استوضحت من الكلام اللي أنت متكلمه، فحابب أن أستوضح منك شخصيا. بارك الله فيك.
وأظن أنه اللي مذكور في كتاب أحكام الجنائز وبدعوة هو أن الأصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يدفن ميته ليلا إلا لضرورة، إلا للضرورة. فإذا وجد الضرورة كأن يخشى مثلا على الميت بسبب الجو، حرارة الجو، أن ينتفخ أو يقيه أو ما شابه ذلك، فيجوز دفنه ليلا. أما إذا تيسر له أن لا يدفنه ولا يخشى أن يصيب ميته شيء مما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يؤجل إلى النهار. عفوا. أي نعم.
هناك بعض من فسرها بأنه بجواز قيام الفتن الإسلامية.
شو معنى أمة؟
أريد المعنى.
الأمة هي جماعة، هي طائفة.
كتلة تقول.
كتلة مش كتل.
يعني
كتلة
مش كل، يعني مش كل
جماعة.
مش كل الناس.
مش كل الناس.
إذن يجوز أن تقوم فئة وتقود الأمة.
إيه، مين قال لا؟ وهل يمكن، وهل يمكن أن تقود الأمة كتل؟ لكن أنت شبه عليك الأمر. طول بالك شوي. ولتكن منكم أمة يعني جماعة. شو وظيفة الجماعة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب. شو علاقة هذا بالتكتلات الحزبية. إيش علاقة؟ ما له علاقة إطلاق. هل تتصور مسلما يقول بخلاف هذه الآية ولا؟ أيضا ليس لهذه الآية علاقة أبدا أو دليل لمن يقول بجواز الأحزاب، بل الآية صريحة بوجوب وجود هيئة وجماعة من الأمة المسلمة يقومون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والغرض من هذا الأمر هو أن لا نتصور أنه كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي، لا، هذا وظيفة العلماء، وكل مسلم يجب أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وإنما جماعة من هذه الأمة الإسلامية. المقصود بالآية إذن هو تعليم المسلمين أنه يجب على طائفة منهم أن يرحمك الله أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أسألك الآن، هل أنت تظن يا أخي أن هؤلاء الذين تشير إليهم أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز إيجاد تكتلات وأحزاب متعددة، هل تعتقد أن هذه الأحزاب تقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
للأسف كلها مقصرة.
هذا هو. فإذن الشيء اللي لازم نقوم فيه وبنص القرآن الكريم مأمورين فيه ما نقايم فيه، والشيء اللي ما أمرنا فيه وعلى العكس نهانا عنه نتكتل ونتحزب ونحارب في سبيل الحزبية ونعادي في سبيل الحزبية. هذا سبحان الله يعني عكس للأحكام الشرعية.
تفضل. بالنسبة للأئمة الأربعة أو الأكثر يعني، أنا كان كل واحد فيهم يشكل كتلة أو كذا.
حاشاهم حاشاهم.
وجهة نظر برضو كان فيها.
معليش رح أقول لك وصح لك وجهة النظر هذه. الأئمة الأربعة والأربعين والأربعمية وأربعين ألف وعد ما شئت، لأن علماء المسلمين ما شاء الله بارك الله فيهم، ما كان منهم أحد أبدا يدعو الناس الذين حوله أن تشبثوا فيه وكونوا معي ولا تتعرفوا على غيري، حاشاه من ذلك. وأنت لابد أنك بلغك أو قرأت أن كل إمام من أئمة الأربعة كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن أعجب من هذا وأعظم منه أن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي القرشي، كان يقول لتلميذه الإمام أحمد، يقول يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث، أنت أعلم مني بالحديث، فإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فأعلمني به، سواء كان حجازيا أو عراقيا أو مصريا أو إلى آخره. هذا معناه أن الشيخ عم يقول تلميذه، ولا شك أنه كل من الشيخ وتلميذه إله جماعة، إله يعني تلامذه، لكن حاشاهم أنه يكون الواحد منهم يقول أنتوا لازم تكونوا معي ولا تكونوا مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة. كانوا كما قال رب العالمين بحق في القرآن الكريم إخوانا على سرر متقابلين، لكن شو صار فيما بعد؟ صاروا التلامذة، بل تلامذة التلامذة نهون عن هذا التعصب وعن هذا التكتل وعن هذا التحزب، ولذلك فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يخطر في باله أنه مثل ما الأئمة الأربعة عملوا أربعة أحزاب، نحن كمان اليوم نعمل أربعة أحزاب. وأنا أقول حاشاهم أن يكونوا قد صنعوا أحزابا، ومع ذلك فأقول لو كانوا فعلوا أحزابا فهم علماء، أما اليوم الذين يقيمون الأحزاب فليسوا بعلماء. نعم ليسوا بعلماء أقل ما يقال. فأنا ما بهمني بقى الدخول في تفاصيل. فإذا جاز للعلماء السابقين أن يكتلوا أن يحذبوا ومع ذلك فهم لم يفعلوا، فما ينبغي للناس الجهل من أمثالنا بالنسبة إليهم أنه يقولوا مثل ما هن عملوا حزبيات ونحن نعمل مثل حكايتهم. لا، ولذلك هلا من آثار التحزب بقاء الجماعة المتحزبين على لا علم، لا يتوسعون في معرفة الأحكام الشرعية. نعم.
طب لو قامت جماعة بدون أن يكون لها رئيس ولا لها مسؤول أو أمير، واتفقت مع بعضها البعض على نشر العلم على شريطة أن يكونوا مجتمعين مع بعض، فهل في هذا الشيء
من هذا الواجب يا أخي؟ نعم. هذا الواجب.
وأن يكونوا على شبه متفقين على أساسيات،
ما في مانع يا أخي، بس ما يحاربوا بعضهم البعض. ما يقولوا نحن فقط والآخرين ليسوا منا. هذه آثار التحزب والتكتل. الحق معه.
شيخ، هناك حديث لا أدري مدى صحته،
نعم،
وهو أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن فوقع على امرأة، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كبيرا في السن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من الحطب وضربه بها بدلا من الرجل، فهل يصح هذا الحديث؟
لا، هو الحديث ليس في كبير السن، وإنما كان مريضا. نعم. كان عليلا، خشي عليه أنه إذا جلد أن يموت.
نعم.
هذا وارد، أما قضية سن كبير السن لا. أي نعم. حزمة حطب. نعم.
صلاة الحاجة هل ورد فيها شيء يا شيخنا؟
إيش؟
صلاة الحاجة.
لا، ما في شيء صحيح.
ما في شيء.
ورد لكن ما صح.
ما صح.
تسمح لنا يا أبو محمود؟ ما شاء الله، يعني اليوم حظنا معك كان طويل، يعني قل ما تأخرنا إلى ساعة 12.
ما شاء الله. إحنا ما بنشوفكش، لكن المشايخ بشوفوك دائما هذول، فإحنا إن الحق يعني.
ما أنت كنت ديك ساعة مدري وين رحت؟
ندوني في عندي كان.
هذا هو. طيب.
فبالنسبة للروح.
بالنسبة
هل تعود بعد وفاة الشخص الروح. هل تعود الروح إليه ثانية عندما ينزل إلى القبر، وهل يعذب حسب أعماله في القبر؟
لا شك أن الميت حينما يوضع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء الملكين منكر ونكير لسواره. فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتا كما كان من قبل. وأنا أعني بهذا أنه حينما يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه، بحيث أنه لما بيكون ضجيع القبر يجلس حتى يوجه للسؤال فيجيب، فالروح تتلبس قسمه الأعلى. فإذا ما انتهى من الجواب عاد كما كان ميتا. هنا الآن السؤال، أين مصير روحه؟ الجواب، يعذب أو ينعم بروحه لأنه جسده ميت. طريقة التنعيم والتعذيب طبعا هذه من أمور الغيبية التي لا يجوز المسلم أن يتعمق فيها لأنه من باب الغيب وما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولكن في عندنا بعض التفاصيل التي عرفناها من السنة الصحيحة. من ذلك مثلا إذا كانت الروح الميت مؤمنة يفتح له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. في حديث آخر أن هذا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين وإما أن يكون شهيدا، فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه من قبره إلى بطن طير من طيور الجنة فيتنعم بأكل هذا الطير من شجر الجنة. فإذا كان هذا الميت شهيدا فتكون روحه في حوصلة الطير من طيور الجنة، روح المؤمن العادي في بطن الطير، روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. فإذا روح المؤمن نعيمه إما في قبره وقد يتنقل في الجنة بروحه وليس بجسده، أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافرا فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار في جهنم ويفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى تقوم الساعة. ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جدا لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضر، فلابد أنكم تسمعون بناس يزعمون بأنهم يستحضرون الأرواح. تسمعوا شيء هذا ولا لا؟ يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر وضلالات الكفار الأوروبيين وأمثالهم. هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور إلى آخره، فيزعمون بأن بإمكانهم أن يستحضروا روح من شاء من الأطباء من العلماء من الصالحين من الطالحين إلى آخره، واغتر بهم كثير من المسلمين في مصر في سوريا إلى آخره، نحن نعرف بعضهم. فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر ينعم أو يعذب أو يتنقل إذا كان مؤمنا إلى الجنة، كيف يمكن استعادة هذه الأرواح إلى عالم الدنيا واستنطاقها واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس اليوم. فإذا تذكرتم هذه العقيقة فاذكروا معها أن عملية استحضار الأرواح هو دجل عصري، دجل عصري يخالف الشريعة الإسلامية. نعم تفضل.
في بعض العلماء يقولوا في نزول عيسى عليه السلام أو حديث المسيح الدجال إنه هذا حديث ضعيف وليس له أساس، لأنه عيسى عليه السلام يعني بعد وفاة أي شيء أي إنسان أو كائن عود الأرض لن يعود ثانية إلا يوم القيامة، لن يعود إلى الأرض ثانية، وبقول إنه هذه معجزة ومعجزات انتهت ولن تعود ثانية. وفي آية استشهدوا فيها بقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وإلى آخر الآية، فمعناته حصلت وفاة عيسى، فكيف بده ينزل بعد وفاته؟
نعم، الجواب بكل صراحة أن الذين يقولون هذا الكلام والعذي على الراوي، أي أنت يعني العذي عليك أنت الناقل، فهؤلاء الذين تنقل عنهم هذا الكلام ليسوا بعلماء. لماذا؟ لأن العالم المسلم من أين يأخذ علمه؟ قال الله، قال رسول الله، صح؟ طيب، بعد قال الله قال رسول الله ما عندنا إلا قال السلف الصالح. كيف نفهم ما قال الله في كتابه وما قال نبيه في حديثه على ما كان عليه سلفنا الصالح؟ وآنفا أذكركم بأني ذكرت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. فالآن هذا القول الذي حكيته عن أولئك الناس هل هو سبيل المؤمنين؟ هل هو سبيل السلف؟ هل هو سبيل الأئمة الأربعة الأربعة عشر الأربعين كما ذكرنا إلى آخره علماء المسلمين ما شاء الله؟ أقول ليس هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل أحد رجلين، إما مسلم لكنه جاهل، وإما كافر مدسوس بين المسلمين يريد أن يدس وأن يفسد عقائد المسلمين بفلسفة مثل هذه الفلسفة التي أنت حكيتها. شو هي؟ أنه الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. طيب، نحن نقول لهذا الإنسان شو معنى إني متوفيك؟ هل الوفاة في اللغة العربية تعني الموت حتما؟ الجواب لا، لأن الوفاة تأتي بمعنى النوم، صح ولا لا؟ هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. فالآيات في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا، فنص الوفاة ليس بمعنى الموت، وهنا الآية يفسرها ما بعدها إني متوفيك لمن الخطاب لعيسى. إذن خلينا نحن في سبيل الشرح، إني متوفيك يا عيسى، من هو عيسى؟ بروحه وجسده. ورافعك إلي لمن الخطاب؟ لعيسى، أي بروحك وجسدك، كقوله تعالى في آية الإسراء التي ذكرها أبو بكر آنفا وإن كان في ذلك مخطئا، هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده. قالوا بعض المفسرين قدام المحدثين يا أخي الإسراء كان بالروح وليس بالجسد، رد عليهم أهل العلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هو بروحه وجسده، كذلك عيسى بروحه وجسده. فلما قال له إني متوفيك أي قابضك بروحك وجسدك، ورافعك أي كما أنت بروحك وجسدك، يؤيد هذا المعنى الواضح العربي المبين أحاديث متواترة عن الرسول عليه السلام. يقول في بعضها قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة لأحدهم خيرا من الدنيا وما فيها. إذن أكد الرسول عليه السلام أن هذا الرفع المذكور في الآية السابقة ورافعك إلي له خاتمة، وهو أن هذا المرفوع المكرم بأن يرفع بجسده وروحه لا ينزلن حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث. فإذا عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة، وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية، وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته، حتى جاء في حديث آخر وصحيح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة، وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية، وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته، حتى جاء في حديث آخر وصحيح أنه قال ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين.
طيب معلش بالله سؤال بس
بدك طول بالك، بدك طول بالك، الله يكون بعوني وعونك.